السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء وفي هذه الدقائق على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زلنا بفضل الله جل وعلا نحيا في هذا البستان مع أئمتنا وعلمائنا من علماء السلف الكرام، ومع حلقة جديدة من هذا البرنامج، ومع نجم جديد. نعم، إذا ذكر العلماء فهو النجم، كما قال عنه تلميذه الإمام الشافعي رحمة الله عليه. من يكون هذا الإمام الذي تعرض لمحنة عصيبة لا يعلمها إلا الله؟ هذه المحنة التي عذب فيها أشد العذاب، وخلع فيها كتفه، وكان رحمة الله عليه إذا أراد أن يرفع يداه يمسك إحداهما بالأخرى من شدة ما تعرض له. من يكون هذا الإمام؟ إنه إمام دار الهجرة، الإمام مالك بن أنس. أيها الأحبة، الإمام مالك فخامة الاسم وحدها تكفي. من في الدنيا كالإمام مالك؟ من في الدنيا في عظمة وفي قدر الإمام مالك؟ هذا الإمام الذي كتب الله له القبول، هذا الإمام الذي حباه الله تبارك وتعالى بنعمة الاجتهاد ونعمة الفهم في العلم، هذا الإمام الذي جعله ربنا جل وعلا إماما في الفقه والدين، وجعله رأسا على مذهب متبعا إلى يوم الناس هذا. من يكون هذا الإمام؟ قبل أن نتكلم عن محنة الإمام مالك وكيف مر الإمام مالك من هذه المحنة العصيبة التي يجب علينا في كل زمان أن نتعرف وأن نأخذ الدروس والعظات والعبر من هذه المحن حتى تكون نبراسا لنا. فهؤلاء إخوان الكرام هم آباؤنا، هؤلاء هم أسلافنا، هؤلاء الذين هداهم الله فبهداه مقتده، فيجب علينا أن نعود إليهم وأن نتطلع إلى سيرهم. فأولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. هيا نحيا الآن مع الإمام مالك، إمام دار الهجرة، وما أحلى الكلام عن الإمام مالك. يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه، والشافعي من تلاميذ الإمام مالك، كان يقول: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، إذا ذكر العلماء فمالك النجم. كان رحمة الله عليه إماما في الهدى وفي الورع وفي السخاء وفي التقوى، رحمة الله عليه. إنه وارث علم النبوة، الإمام مالك وارث علم النبوة. ومما ميز الله به الإمام مالك أنه كان شديد التوقير وشديد التعظيم لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طالما عرض عليه الخلفاء والأمراء أن يخرج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليكون معهم هناك في دار الخلافة في بغداد، حيث أن دولة بني العباس كانت في بغداد، كانت في العراق، وطالما راسله الخلفاء والأمراء أن يذهب إليهم وأن يقيم معهم، فكان مالك رحمة الله عليه لا يريد أن يؤثر أي مكان في الدنيا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا بنا أن ندخل الآن إلى هذا المحراب المهيب وإلى هذا العالم الكبير، الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه. قال الإمام الذهبي قال: قد كان هذا الإمام من الكبراء والسادة ذا حشمة. كان الإمام مالك من أصحاب الحشمة ومن أصحاب الهيبة ومن أصحاب الوقار، كان ذا حشمة وتجمل وعبيد ودار فاخرة ونعمة ظاهرة ورفعة في الدنيا والآخرة، وكان يقبل الهدايا ويأكل طيبا ويعمل صالحا. ما أحلاها من سيرة وما أجملها من سريرة. هكذا كان الإمام مالك رحمة الله عليه. قال أبو مصعب واصفا حال الإمام مالك: كانوا يزدحمون على باب الإمام مالك حتى يقتتلوا من شدة الزحام. يأتي الوفود وطلاب العلم إلى بيت الإمام مالك حتى يسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك. عند المحدثين من علمائنا وأئمتنا هناك من الإسناد ما يعرف بالسلسلة الذهبية. هذه السلسلة أيها الأحبة الكرام، هل تعلمون أنها بدأت بالإمام مالك وانتهت بعبد الله بن عمر رضي الله عنه؟ فالسلسلة الذهبية هي مالك عن نافع عن ابن عمر، سند في غاية الجمال. فالإمام مالك رحمة الله عليه كتب الله له القبول، حتى يروى أن محمد بن الحسن في الكوفة كان إذا حدث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمعه عن مالك يزدحم بيته بالوافدين وطلاب العلم، وكان إذا حدث عن غير الإمام مالك انفضوا من حوله. هكذا كان الإمام مالك رحمة الله عليه. يقول أبو مصعب: كانوا يزدحمون على باب الإمام مالك حتى يقتتلوا من شدة الزحام، وكنا نكون عنده. وانظروا إلى هيبة العالم وإلى وقار هذا الإمام العظيم. يقول: وكنا نكون عنده فلا يكلم ذا ذا، أي لا يكلم أحد أحدا. يقول: ولا يلتفت ذا إلى ذا، أي لا يلتفت هذا إلى هذا. وهذا من شدة وقار الإمام مالك، وهذه صبغة على أهل العلم والفضل والخير، أنك ترى أن الله سبحانه وتعالى كساهم من هيبة العلم وكساهم من نور العلم، فصاروا مهابين في قلوب الناس. لذا قال وروي عن بعض السلف أن من خاف الله جل وعلا خافه كل شيء. على قدر هيبة العبد من ربه سبحانه وتعالى تكون هيبته في قلوب الناس، وتكون مكانته في قلوب الناس. هكذا تكون المنزلة. إياك ثم إياك أيها الحبيب أن تخشى أحدا من الناس، ولكن املأ قلبك بخشية الله سبحانه وتعالى، ولا تلتفت بعد ذلك إلى الناس، فالناس جميعا لن يرضوا عنك، ولكن اجعل همك الأكبر في رضا الملك سبحانه وتعالى، كما كان السلف رحمة الله عليه. بل وكانت السلاطين وكان الخلفاء يهابون الإمام مالك رحمة الله عليه، وكانوا إذا حدثهم الإمام مالك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يجرؤ أحد أن يسأل الإمام مالك عن دليل كلامه. وهذا فيه عظيم الدلالة على عدالة وصدق الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه. من هو الإمام مالك؟ هو شيخ الإسلام وحجة الأمة وإمام دار الهجرة. مالك ابن أنس. ولد الإمام مالك سنة 93 من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، في ذات السنة التي توفي فيها أنس بن مالك رضي الله عنه، فيعد من التابعين رحمة الله عليه. ونشأ الإمام مالك في صيانة ورفاهية، كان ثريا رحمة الله عليه، ونشأ في بيت عز ومال وثراء. هكذا كان الإمام مالك رحمة الله عليه. لذا أيها الأحبة تأملوا معي إلى هذه البيئة التي نشأ فيها وترعرع فيها الإمام مالك. نشأ في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرى الآن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه القبر الشريف وفيه قبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويرى أمام المسجد البقيع الذي دفن فيه جل أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى أمام عينه الفقهاء السبعة فقهاء المدينة النبوية المباركة. لذا في هذه البيئة المباركة نشأ الإمام مالك رحمة الله عليه. ثم انتقل الإمام مالك إلى عالم المدينة ابن هرمز، وعكف عنده 7 سنوات يطلب العلم ويسمع حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل الإمام مالك بعد ذلك إلى شيخه ربيعة فعكف عند ربيعة، ثم انتقل بعد ذلك إلى نافع مولى عبد الله بن عمر، وروى عنه 80 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لقب إسناد الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر بالسلسلة الذهبية. لذا ما زال الإمام مالك يرتقي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلم العلم، حتى ارتقى إلى عليائه وصار إماما لأهل زمانه ومكانه رحمة الله عليه. وكانت أكباد الإبل تضرب من جنبات الدنيا إلى الإمام مالك ليسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك. هذا هو الإمام مالك رحمة الله عليه. قبل أن نتكلم عن محنته، وقبل أن نتكلم عن هذه الفتنة التي مر بها الإمام مالك، تعالوا بنا أن ندخل الباب أو أن ندخل البيت أولا من بابه. مما ميز الله به الإمام مالك أنه لم يبرح مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، وما خرج الإمام مالك من مدينة رسول الله إلا للحج. كان محبا للمدينة، وكان معظما لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطالما دعاه الخلفاء والحكام والأمراء أن يخرج إليهم في بغداد وأن يترك المدينة، إلا أنه آثر مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم على الدنيا وما فيها. هل تعلمون أيها الأحبة الكرام أن الإمام مالك خالف جمهور العلماء، خالف جمهور العلماء في أن تربة المدينة أفضل من مكة؟ لذا لما سئل عن ذلك أخبر وقال: تربة دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعدلها أي مكان آخر. هكذا كان معظما، وهكذا كان محبا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نشأ الإمام مالك محبا للعلم وطلب العلم وأثنى العلماء عليه. يقول عبد الله بن المبارك: ما رأيت رجلا ارتفع مثل مالك بن أنس، أي ما رأيت أحدا كتب له القبول وارتفع في القدر والمنزلة والمكانة مثل الإمام مالك بن أنس. وهذا من إمام أهل خراسان؟ عبد الله بن المبارك. وما أدراك من هو عبد الله بن المبارك؟ إمام من جل ومن أكرم أئمة المسلمين. يثني على الإمام مالك ويقول: ما رأيت أحدا ارتفع مثل الإمام مالك بن أنس، ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة. اللهم أصلح بواطننا يا رب العالمين، واسترنا ولا تفضحنا. أيها الأحبة الكرام، والله الذي لا إله غيره، ما ارتفع أحد في هذه الأمة وصار له شأنا بين الناس إلا لسريرة بينه وبين رب الناس. والله الذي لا إله غيره، ما ارتفع أحد في هذه الأمة وصار له القبول والثناء والذكر الحسن إلا لسريرة بينه وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. فالإمام مالك لم يكن له كثير صلاة ولا صيام، لكن له سريرة، وله من الأعمال الخفية التي لا يعلمها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. هكذا ادخر لك عند ربك من الأعمال الصالحة رصيدا، اجعل لك من الأعمال الصالحة التي لا يعلمها أحد من الخلق إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. وعلى هذا صار كثير من السلف كان ربما يصلي من الليل ما يقدر الله له أن يصلي، وامرأته بجواره لا تشعر به، ويبكي طوال الليل من خشية الله تبارك وتعالى. هكذا أنت ادخر لك عند ربك من الأعمال الصالحة. فالإمام مالك ما رفعه ربنا جل وعلا وصار اسمه يدور مع الشمس والقمر إلا بسريرة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. لذا إخواني الكرام، ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من قسوة للقلوب ومن قطيعة بين الأخوة والأحباب إلا بسبب فساد سرائرنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يهدينا سواء السبيل. هل تعلمون أيها الأحبة الكرام مما بلغ به الإمام مالك من الرفعة والشأو والمنزلة، حتى أنه كان من زينة الدنيا ومن مفاخر الدنيا أن يقال حدثنا مالك، أن يقال فقط حدثنا مالك؟ هذه كانت منقبة، وهذا كان شرف لا يناله أي أحد من الناس. وقال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: إذا ذكر العلماء فمالك هو النجم. رحمة الله عليه، هؤلاء هم آباؤنا، هم أسلافنا، وعليهم يجب أن نسير، وعلى هديهم وعلى سيرتهم يجب أن نحيا. وقال ابن عيينة أي سفيان: مالك هو عالم الحجاز، وهو حجة زمانه رحمة الله عليه. ويروي لنا الإمام الذهبي كلاما في غاية الجمال، يقول: كان عالم المدينة في زمانه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه زيد بن ثابت وعائشة، ثم ابن عمر، ثم سعيد بن المسيب، ثم الزهري، ثم عبيد الله بن عمر، ثم الإمام مالك. كان كل واحد من هؤلاء عالم المدينة في زمانه. وضم الذهبي رحمة الله عليه اسم الإمام مالك مع هؤلاء الكبار من صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن التابعين ومن تابع التابعين. وكان الإمام مالك رحمة الله عليه لا يشبهه أحد من التابعين في الفضل والعلم والخير والبركة، حيث أنه كان يحدث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. يقول ابن مهدي: أئمة الناس في زمانهم أربعة: الثوري أي سفيان الثوري، ومالك، والأوزاعي، وحماد بن زيد. ثم قال: وما رأيت أحدا أعقل من مالك رحمة الله عليه. وما رأيت أحدا أعقل من مالك. كان الإمام مالك ذا حشمة ووقار، مما ميز الله به الإمام مالك تعظيمه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، لا نعلم زمانا أسيء فيه الأدب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه بأبي وأمي، وتجرأ كثير من الناس على سنته الشريفة كهذه الأيام وكهذا الزمان. لك أن تتصور أن الإمام مالك بن أنس كان إذا أراد أن يحدث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع وماذا كان يفعل؟ هل كان يحدث الناس هكذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا والله، بل كان يغتسل ويتطيب بأجود أنواع الطيب، ويمشط لحيته، ويرتدي أفضل الثياب، ويوضع له كرسيا كبيرا في شوارع المدينة ليرتقي إليه، ويجتمع الناس له ليقول: قال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا هو التعظيم، وهكذا هو الحب. بل والله ما منع الإمام مالك رحمة الله عليه أن يقبل رواية أحدهم إلا لأنه كان يحدث في الطريق، يعني كان يحدث الناس بحديث رسول الله في ذهابه وإيابه وفي مشيه. فبلغت من توقير الإمام مالك ومن إجلال الإمام مالك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقبل الحديث وهو قائم أو وهو يمشي، من باب التعظيم والتوقير لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كان الإمام مالك، ولما سئل عن ذلك أجاب بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ثم يقول الإمام مالك: فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله. تاني: فمن رفع صوته عند حديث رسول الله. هناك من بعض الأناس ممن الآن في زماننا يعترض على بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تعلم من الإمام مالك كيف كان يوقر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: من رفع صوته على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته على صوت رسول الله. طب ما عقوبة هذا الأمر؟ عقوبتها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ها أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حبوط العمل جزاء من رفع صوته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عمن استهزأ بها، فضلا عمن سخر منها، فضلا عمن أنكرها، فضلا عمن طعن فيها. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول بعض السلف: لما قدم المهدي إلى مدينة رسول الله، المهدي هذا هو الخليفة، خليفة بني العباس في زمانه، قدم إلى مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى الإمام مالك. كان الإمام مالك يجالس الحكام والملوك والخلفاء والأمراء، ولنا مع موطئ الإمام مالك وقفة، لأن أبا جعفر المنصور أراد أن يفرض موطأ الإمام مالك على الأمة، إلا أنه أبى رحمة الله عليه وكره أن يحمل الأمة على موطئه، هذا الموطأ الذي كتب الله له القبول. كم من أناس وكم من علماء كتبوا من الموطئات في هذه الأمة، لكن ما كان لله بقي، كما قال الإمام مالك: وأبى الله جل وعلا إلا أن يجعل الآن موطأ واحدا، ألا وهو موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه. لما قدم المهدي الخليفة يا إخواني وأمير المؤمنين إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث للإمام مالك فأتاه، فلما دخل عليه الإمام مالك فقال المهدي أي الخليفة لولديه هارون وموسى، قال لهما: اسمعا منه، أي تعلما من الإمام مالك. فبعث إليه، يعني أرسل موسى وهارون من أبناء المهدي، أرسل إلى الإمام مالك حتى يأتيهما إلى قصر الخلافة ليحدثهما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يذهب إليهما الإمام مالك ولم يجبهما. فأخبر المهدي، يعني أخبر موسى وهارون آباهم بما فعله الإمام مالك، فكلمه المهدي وسأله عن سبب عدم ذهابه إلى موسى وهارون. فقال الإمام مالك، وانظروا إلى تعظيمه لحديث رسول الله، قال: يا أمير المؤمنين، العلم يؤتى أهله، يعني العلم يؤتى إليه، العلم يؤتى أهله. فقال: صدقت يا إمام، اذهب إلى مجلس مالك. لماذا؟ تعظيما وتوقيرا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فظن الناس في المدينة أن الإمام مالك سيذهب بالفعل إلى أبناء الخليفة، ولكن من توقير الإمام مالك لما حباه الله به من العلم ومن الرواية عن حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أبى ذلك وأقبل إليه موسى وهارون من أبناء المهدي. أيها الأحبة، الكلام عن الإمام مالك كلام ورب الكعبة في غاية الجمال، وما أحوجنا إليه الآن أن نعيش مع أسلافنا ومع أئمتنا. انتهت وقتنا، انتهت حلقتنا، وانتهى وقتنا بمشيئة الله. نتمم ما تبقى حول سيرة الإمام مالك وحول محنة الإمام مالك في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخواني الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.